المسجد الأقصى، من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه؟ وما حقيقة الهيكل المزعوم؟ وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود؟ ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأقصى. ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام مهد الطريق إلى بيت المقدس، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا، وهناك جهود بذلت قبل مجيء عمر رضي الله عنه. ثم يعني ما حدث في العصر الأموي من اهتمام من الخلفاء الأمويين بمدينة القدس والمسجد الأقصى، ويعني شيد الأمويون قبة الصخرة اهتماما منهم بالمدينة واهتماما بالمسجد الأقصى. ثم ننتقل إلى مرحلة تاريخية جديدة، وهي مرحلة الدولة العباسية. اهتم بنو العباس بمدينة القدس، واهتم الخلفاء من بني العباس بالمسجد الأقصى كذلك، وأظهر العباسيون تقديرا كبيرا واحتراما واهتماما بمدينة القدس والمسجد الأقصى. ومن خلفاء بني العباس من ذهب وزار المدينة المقدسة وصلى في المسجد الأقصى المبارك. زارها الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء الدولة العباسية، عند عودته من الحج عام 140 هجريا. ثم زارها مرة أخرى، يعني كرر الزيارة للمرة الثانية عام 154 هجريا. فزيارة الخليفة للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى يظهر اهتماما بالغا من قادة الدول ومن قادة الأمة بالمسجد الأقصى والمدينة المنورة. كذلك زارها ابنه الخليفة المهدي عام 163 هجريا. ولا شك أن تلك يعني الزيارات كانت تظهر أهمية المسجد الأقصى عند قادة وأمراء الدولة الإسلامية. ولما أصيبت مدينة القدس ببعض الهزات الأرضية، يعني كانت المدينة كغيرها من المدن ربما تتعرض لزلزال ولهزات أرضية، اهتم بنو العباس بالمدينة المقدسة بعد أن تعرضت لبعض الزلازل. ولذلك نرى أن يعني هناك من قام بإعادة ترميم المسجد الأقصى وإعادة يعني تشييد ما تأثر من المسجد الأقصى عندما أصيب ببعض الهزات الأرضية. الخليفة المهدي قام بعمل إصلاحات كبيرة جدا في المسجد الأقصى، وزاد في عرض المسجد الأقصى. الخليفة المهدي عندما أعاد تشييد المسجد الأقصى قام بتوسعة للمسجد وزاد في عرض المسجد الأقصى. ثم في عصر الخليفة العباسي المأمون قام كذلك بعمل إصلاحات كبيرة بالأجزاء الشرقية والغربية من المسجد بعد إحدى الهزات الأرضية، وقام كذلك ببناء الأبواب الشرقية والشمالية بالمسجد. يبقى احنا عندنا اهتمام كبير جدا من الخلفاء العباسيين سواء بالمدينة ككل، بمدينة بيت المقدس، أو بوجه خاص بالمسجد الأقصى. هناك إعادة تعمير، هناك إعادة إعمار، هناك إعادة تشييد، هناك ترميم، هناك توسعة للمسجد الأقصى المبارك. عام 301 أمرت أم الخليفة المقتدر بإصلاح قبة الصخرة التي أقامها وشيدها بنو أمية كما ذكرنا. اهتم بنو العباس في عصر القوة، في عصر الازدهار، بديار المسلمين بوجه عام، واهتموا بالأراضي المقدسة بوجه خاص، اهتموا بالحرمين الشريفين وبالمسجد الأقصى المبارك. الدولة العباسية يقسمها المؤرخون إلى أربعة عصور. يعني عصر الدولة العباسية، قامت الدولة العباسية عام 132، سقوط الدولة كان 656 هجريا. العلماء قسموا هذه الفترة إلى أربعة عصور. العصر الأول هو أفضل العصور، هو عصر القوة والازدهار، وهو العصر الذهبي للدولة العباسية. هذا العصر استمر تقريبا لمئة سنة، وضم هذا العصر تسعة من خلفاء بني العباس. لكن تغيرت الأحوال بعد ذلك، وتغير المناخ العام في الدولة، وضعفت الدولة العباسية في العصور التي جاءت، لا سيما العصور المتأخرة. وهنا يعني ظهرت دولة خبيثة في بلاد المغرب، هي الدولة العبيدية الشيعية عام 296. وقامت الدولة العبيدية الشيعية والمعروفة بالفاطمية في بلاد المغرب عام 296 هجريا، وسيطرت على المغرب في البداية، ثم سيطرت على مصر والشام والحجاز. للأسف الشديد وقعت القدس في قبضة الدولة العبيدية الشيعية عام 359 هجريا. سيطر العبيديون الشيعة على مدينة القدس عام 359 بعد أن غزت الدولة العبيدية ديار المسلمين. الدولة العبيدية الشيعية معروفة بالدولة الفاطمية، لذلك يعني هذا هو الاسم المشهور والمعروف سواء في الكتب التي تتحدث في التاريخ أو حتى بين يعني عامة الناس يقولون الدولة الفاطمية. أنا أريد أن يعني ألفت الانتباه إلى أن نسب الدولة العبيدية إلى فاطمة الزهراء كذب وزور. جمهور المؤرخين أن نسب الدولة العبيدية لا يصل إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لكن السؤال يعني لماذا نسب العبيديون أنفسهم لفاطمة؟ لاستجلاب عواطف المسلمين، لاستجلاب عواطف المسلمين. يعني لما قامت الدولة العباسية مثلا رفعت شعار الرضا من آل محمد، يعني هذا الشعار له مفعول السحر، لذلك بايع كثيرون الدولة العباسية ووقفوا مع الدولة العباسية ضد بني أمي. الدولة العبيدية الشيعية، عبيد الله المهدي مؤسس الدولة، المؤرخون انقسموا، منهم من قال أن نسبه يصل إلى اليهود، ومنهم من قال يصل إلى المجوس. الدولة العباسية انتبهت لهذا الأمر وأخرجت الدولة العباسية وثيقة رسمية وقع عليها العلماء في بغداد أن نسب العبيديين ليس له علاقة بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. لكن ليه يعني ادعى العبيديون أن نسبهم يصل إلى فاطمة رضي الله عنها؟ لاستجلاب عواطف المسلمين. لذلك من الأولى يعني أن نقول الدولة العبيدية الشيعية ولا نقول الدولة الفاطمية. على أي الأحوال لم تحافظ الدولة العبيدية على الديار التي غزتها وسيطرت عليها، ولكن للأسف الشديد هزمت الدولة العبيدية يعني في عدة معارك أمام الصليبيين. من أشهر المعارك التي هزم فيها العبيديون معركة عسقلان ومعركة الرملة، مما ترتب عليه بعد ذلك وللأسف الشديد وقوع القدس في أسر الصليبيين عام 492. وقعت مدينة القدس في أسر الصليبيين، ويعني أصبحت مدينة محتلة من قبل الصليبيين عام 492 هجريا. فعجزت الدولة العبيدية أن تحمي الديار التي غزتها وسيطرت عليها، اقتحموا المدينة وقتلوا أعدادا كبيرة جدا في المسجد الأقصى ومدينة القدس. يذكر ابن الأثير أن الصليبيين اقتحموا أسوار القدس ودخلوها وقتلوا معظم من فيها من السكان، حتى أنهم في ساحة المسجد الأقصى قتلوا أكثر من 70,000. في ساحة المسجد الأقصى قتلوا أكثر من 70,000 من المسلمين، لم يرحموا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا، وهؤلاء يعني حولوا ساحة المسجد الأقصى إلى برك من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رفعوا الصليب على المسجد الأقصى أو على قبة الصخرة، ثم منعوا صلاة الجماعة 90 سنة في المسجد الأقصى المبارك، ثم استقطعوا جزءا من المسجد الأقصى وحولوه إلى كنيسة، واستقطعوا جزءا آخر وحولوه إلى إسطبل للخيول، ثم استقطعوا جزءا ثالثا وحولوه إلى مستودع للذخيرة. للأسف الشديد الدولة العبادية من أخبث الدول التي قامت في التاريخ الإسلامي، يعني سواء الدولة العبيدية، الدولة الصفوية، الدولة البويهية، كل الدول الشيعية المنحرفة التي قامت كانت من أخبث الدول وسعت في الأرض فسادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لعل من المناسب يعني هنا في هذا الموطن أن نذكر يعني شيئا من منهج الدولة العبيدية، حتى يعني نقف على المعالم الأساسية للمنهج الشيعي. من معالم انحراف الدولة العبيدية طبعا فساد العقيدة، الطعن في أمهات المؤمنين لا سيما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سب الصحابة، تضييع مفهوم ومعاني الولاء والبراء من يعني المعالم الأساسية في زمن الدولة العبيدية، تضييع كامل لمفهوم الولاء والبراء. لذلك زاد نفوذ اليهود وزاد نفوذ النصارى في عصر الدولة العبيدية، وتبوأ اليهود والنصارى يعني بعض المراكز الحساسة المرموقة في ديار المسلمين في عصر الدولة العبيدية. عشان كده بالنسبة لليهود العصر الذهبي لليهود في مصر وفي غيرها هو زمن الدولة العبيدية، تبوأوا أعلى المناصب في ديار المسلمين. نذكر على سبيل المثال الخليفة المعز عهد ليعقوب بن كلس بوزارة المالية. يعقوب بن كلس ده رجل يهودي عراقي، كان هو اللي مسؤول عن وزارة المالية، هو المسؤول عن أموال المسلمين، وتولى الوزارة كذلك يعقوب بن كلس في عهد العزيز بالله. ابن عساكر رحمه الله تعالى لما تحدث في تاريخ دمشق عن ابن كلس قال: كان يهوديا من أهل بغداد، خبيثا ذا مكر وله حيل ودهاء وفيه فطنة وذكاء، إلى أن ذكر يعني كيف أسلم طمعا في الوزارة. فتخيل أن يعني رجلا من اليهود يتبوأ أعلى المناصب في ديار المسلمين وهو المسؤول عن أموال المسلمين. طبيب العزيز بالله وطبيب الحاكم ابنه، الحاكم بأمر الله كان أيضا من النصارى، طبيب يدعى أبو الفتح منصور، وتبوأ هذا يعني الطبيب مكانة رفيعة في القصور الملكية التي كانت منتشرة في العصر العبيدي. تولى يهودي آخر الوزارة في الشام، وده مشهور جدا جدا جدا، حضرتك اكتب اسمه على جوجل يطلع لك التاريخ بتاعه على طول، إبراهيم القزاز، بس هو مشهور باسم منشا، إبراهيم القزاز المشهور باسم منشا، تبوأ الوزارة وكان مسؤول عن ديار المسلمين في بلاد الشام. العزيز بالله نفسه تزوج من امرأة نصرانية وأنجب منها، ثم تحكمت الزوجة في أمور الدولة وأصبحت لها كلمة مسموعة في إدارة شؤون الدولة. عشان كده بنقول يعني كانت النتيجة الطبيعية انهيار ديار المسلمين، إذا يعني تسلط غير المسلمين على ديار المسلمين فالنتيجة الطبيعية جدا هي يعني وقوع القدس في أسر الصليبيين بمعاونة غير المسلمين للصليبيين، تم احتلال بيت المقدس وللأسف الشديد. طبعا من العجيب أن الشيعة استعانوا في وقت من الأوقات بنصارى أوروبا ضد السلاجقة المسلمين، يعني الشيعة اللي هم المفروض يعني ينتمون إلى الإسلام استعانوا بنصارى أوروبا واستعدوا هؤلاء، وجاءت الجيوش الصليبية لتقاتل السلاجقة المسلمين بسبب التوترات والخلافات السياسية. الوزير المعروف الشيعي شاور اللي كان موجود في مصر استعان بالصليبيين لحرب نور الدين وحرب صلاح الدين في مصر، يعني استعان بغير المسلمين لقتال المسلمين. ولذلك نقول كانت نتيجة طبيعية جدا أن تقع القدس في أسر الصليبيين عام 492 هجريا، بعد أن يعني استطاعت الدولة العبيدية أن تسيطر على المغرب وعلى مصر وعلى بلاد الشام وعلى أرض الحجاز المباركة. لذلك نقول من أخطر المراحل التاريخية المراحل التي تسلط الشيعة فيها على ديار المسلمين. لكن ماذا حدث بعد ذلك ويعني كيف تم تحرير بيت المقدس؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى نذكره في الحلقات القادمة. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.